This recording accompanies the Language B Higher Level Examination, Paper 2, Listening Comprehension for Arabic, May 2024.
Cet enregistrement accompagne l'examen de Langue B, Niveau Supérieur, Épreuve 2, Compréhension Orale d'Arabe, May 2024.
Esta grabación acompaña el examen de lengua B, nivel superior, prueba 2, comprensión auditiva, de árabe, mayo 2024.
The start and end of each audio text will be indicated by this sound.
Le début et la fin de chaque texte audio seront indiqués par ce son.
El inicio y el final de cada texto de audio se indicarán con este sonido.
The end of the examination will be indicated by this sound.
La fin de l'examen sera indiquée par ce son.
El final del examen se indicará con este sonido.
النص ألف. لديكم أربع دقائق لقراءة الأسئلة.
ستستمعون إلى لقاء تلفزيوني مع موظف في وزارة الدفاع وناشطة في منظمات حقوق الإنسان.
أعزائي المشاهدين، رحبوا معي بضيفين الكريمين السيد عماد الجاسر والسيدة مريم الخولي. بداية سيد عماد، نسمع كثيراً عن أسلحة الذكاء الاصطناعي، فنفقد هدوءنا وراحة بالنا ونشعر بالقلق على المستقبل وبأن العالم يوشك على نهايته، فماذا تقول؟
يتطور العالم منذ خلق الله الإنسان ومجال الأسلحة كذلك، فكما يستعمل الذكاء الاصطناعي في مجالات الطب وغيره لابد وأن يستعمل في مجال الحرب، فالحرب هي نوع من الدفاع عن النفس وهي لا تشن بلا أسباب.
ولكن أسباب اندلاع الحروب ليست دائماً أخلاقية، فماذا تقولين سيدة مريم؟
إن استخدام أسلحة الذكاء الاصطناعي خال تماماً من أي أخلاق أو مبادئ إنسانية، فحين يستطيع الأشخاص ذوو الإمكانات الفكرية المميزة من غير العسكريين صناعة طائرات مسيرة بتكلفة بسيطة وأدوات متوفرة لإبادة منطقة أو مدينة بأكملها، فأين الأخلاق في ذلك؟ والأسوأ أنه من الصعب تحديد ومحاسبة الجهات التي تطلق هذه الأسلحة.
أعزائي، نكمل بعد هذا الفاصل الإعلاني. سيد عماد، ما الذي يميز هذه الأسلحة؟
أولاً، ستستغني الحكومات عن معظم جنودها الذين تحل محلهم هذه الأسلحة، وهي أقل تكلفة وأكثر سرعة وذكاء ودقة.
سيدة مريم،
بالفعل هي أقل تكلفة وأكثر دقة وسرعة، لهذا فهي أكثر فعالية في قتل الملايين بسهولة، وخسارة معظم الجنود لوظائفهم تعني ازدياد نسبة البطالة والبؤس في البلاد.
وثانياً سيد عماد،
ثانياً، لن يكون هناك مجال للرد الانتقامي كما يحدث عند استخدام الأسلحة النووية مثلاً، فحين يضرب بها العدو يمكن أن تدمره بالكامل قبل أن يجد الوقت للرد كما يحدث عادة عند استخدام الأسلحة النووية. وثالثاً، تكون الخسائر البشرية من طرف الفريق المنهزم فقط، وبهذا لا تفقد أرواح كثيرة.
سيدة مريم، هل ترين المزايا نفسها؟
ما أراه هو العكس تماماً، ينتصر الأسرع هجوماً ويتحول العالم إلى غابة وتنتشر العبودية بين الناس، ومن يستعمل الأسلحة المعتادة يفكر 1000 مرة قبل استعمالها خوفاً من رد الطرف الآخر، بينما لا خوف من الرد على استعمال أسلحة الذكاء الاصطناعي، وسيكون قرار استعمالها أسهل بكثير.
تابعونا بعد هذا الفاصل.
لديكم دقيقتان قبل الاستماع للنص للمرة الثانية والأخيرة.
أعزائي المشاهدين، رحبوا معي بضيفين الكريمين السيد عماد الجاسر والسيدة مريم الخولي. بداية سيد عماد، نسمع كثيراً عن أسلحة الذكاء الاصطناعي، فنفقد هدوءنا وراحة بالنا ونشعر بالقلق على المستقبل وبأن العالم يوشك على نهايته، فماذا تقول؟
يتطور العالم منذ خلق الله الإنسان ومجال الأسلحة كذلك، فكما يستعمل الذكاء الاصطناعي في مجالات الطب وغيره لابد وأن يستعمل في مجال الحرب، فالحرب هي نوع من الدفاع عن النفس وهي لا تشن بلا أسباب.
ولكن أسباب اندلاع الحروب ليست دائماً أخلاقية، فماذا تقولين سيدة مريم؟
إن استخدام أسلحة الذكاء الاصطناعي خال تماماً من أي أخلاق أو مبادئ إنسانية، فحين يستطيع الأشخاص ذوو الإمكانات الفكرية المميزة من غير العسكريين صناعة طائرات مسيرة بتكلفة بسيطة وأدوات متوفرة لإبادة منطقة أو مدينة بأكملها، فأين الأخلاق في ذلك؟ والأسوأ أنه من الصعب تحديد ومحاسبة الجهات التي تطلق هذه الأسلحة.
أعزائي، نكمل بعد هذا الفاصل الإعلاني. سيد عماد، ما الذي يميز هذه الأسلحة؟
أولاً، ستستغني الحكومات عن معظم جنودها الذين تحل محلهم هذه الأسلحة، وهي أقل تكلفة وأكثر سرعة وذكاء ودقة.
سيدة مريم،
بالفعل هي أقل تكلفة وأكثر دقة وسرعة، لهذا فهي أكثر فعالية في قتل الملايين بسهولة، وخسارة معظم الجنود لوظائفهم تعني ازدياد نسبة البطالة والبؤس في البلاد.
وثانياً سيد عماد،
ثانياً، لن يكون هناك مجال للرد الانتقامي كما يحدث عند استخدام الأسلحة النووية مثلاً، فحين يضرب بها العدو يمكن أن تدمره بالكامل قبل أن يجد الوقت للرد كما يحدث عادة عند استخدام الأسلحة النووية. وثالثاً، تكون الخسائر البشرية من طرف الفريق المنهزم فقط، وبهذا لا تفقد أرواح كثيرة.
سيدة مريم، هل ترين المزايا نفسها؟
ما أراه هو العكس تماماً، ينتصر الأسرع هجوماً ويتحول العالم إلى غابة وتنتشر العبودية بين الناس، ومن يستعمل الأسلحة المعتادة يفكر ألف مرة قبل استعمالها خوفاً من رد الطرف الآخر، بينما لا خوف من الرد على استعمال أسلحة الذكاء الاصطناعي، وسيكون قرار استعمالها أسهل بكثير.
تابعونا بعد هذا الفاصل.
لديكم 2:30 للانتهاء من الإجابة عن الأسئلة. النص باء. لديكم 4 دقائق لقراءة الأسئلة.
ستستمعون إلى مقدمة برنامج وجهة نظر، تحاور شابين حول وسائل التواصل ما بين الماضي والحاضر.
أعزائي المشاهدين، بعد الاستطلاع الذي أجرته إحدى الجامعات تبين أن أكثر من 95% من الشباب يتواصلون مع أصدقائهم في كل ساعة. وعلى خلفية هذا الاستطلاع نستضيف الشابين فادي وسميرة للحديث عن كيفية تغير الاتصال في عصرنا، وهل كان التواصل في الماضي أفضل منه في الوقت الحاضر؟ أهلا وسهلا بكما سيد فادي، عرفنا بموقفك من وسائل التواصل الحديثة.
هو موقف مؤيد ومشجع تماماً، فلا أستطيع العيش يوماً واحداً بلا شبكة دولية وبدون التواصل مع من أحب.
هناك أشخاص يرفضون وسائل التواصل الحديثة، فماذا تقول لهم؟
إنهم يعيشون في عصر غير عصرهم، ولا يمكنهم مواكبة العصر والاندماج مع الآخرين.
آنسة سميرة، هل توافقين فادي في طرحه؟
مع احترامي لوجهة نظره، ومع أني أستعمل الشبكة الدولية ووسائل التواصل، إلا أنني كنت أتمنى لو استخدمناها فقط للبحث وللبريد الإلكتروني الرسمي.
لماذا تقولين هذا؟
نتيجة لكل ما أراه من التأثير السلبي لوسائل التواصل الحديثة على حياة الناس، فإن أمثالي يتمنون لو أنهم يعيشون في عصر آخر، فما أراه هو تراجع العلاقات الاجتماعية الحقيقية بين البشر، بالإضافة إلى هدر الوقت والمشكلات الصحية والنفسية، لدرجة أن هناك تخصصات طبية نفسية جديدة لمعالجة الناس من الإدمان على وسائل التواصل.
سنعود إليكم بعد هذا الفاصل القصير. سيد فادي، ما هو الإيجابي في هذه الوسائل؟
كل شيء. أتواصل مع أصدقائي في أي وقت دون إزعاجهم. هو التواصل مجاني تقريباً ولا يكلف شيئاً مقارنة بوسائل التواصل في الماضي.
ولكن سهولة التواصل تجعله يسرق منا أوقاتاً ثمينة كان من الممكن استغلالها لصالحنا. فما رأيك يا آنسة سميرة؟
إن وسائل التواصل الحديثة تخرج الإنسان عن نظامه وتشتت تفكيره، ولا ننسى ما تسببت به هذه الوسائل من ويلات، والوالدان يفقدان السيطرة على أطفالهما ويفقدان التواصل معهم.
للأسف فإن استعمال الشبكة الدولية متاح لكل الأعمار، ومن الصعب على الأطفال والمراهقين استخدامها بحكمة، أليس كذلك يا سيد فادي؟
بالطبع، ولكن ليس من الصعب على الوالدين مراقبة أطفالهم وتحديد المحتوى الذي يطلعون عليه وتحذيرهم من المخاطر المحتملة.
ما رأيك يا آنسة سميرة؟
معظم الأهالي في وقتنا عاملون ولا يجدون الوقت الكافي للجلوس مع أبنائهم ومراقبتهم، لهذا كم كانت الحياة رائعة حين كان الناس يتواصلون ويتسامرون وأطفالهم حولهم يلعبون باطمئنان.
سنعود لاستكمال حديثنا بعد هذا الفاصل الإعلاني، فابقوا معنا.
لديكم دقيقتان قبل الاستماع للنص للمرة الثانية والأخيرة.
أعزائي المشاهدين، بعد الاستطلاع الذي أجرته إحدى الجامعات تبين أن أكثر من 95% من الشباب يتواصلون مع أصدقائهم في كل ساعة. وعلى خلفية هذا الاستطلاع نستضيف الشابين فادي وسميرة للحديث عن كيفية تغير الاتصال في عصرنا، وهل كان التواصل في الماضي أفضل منه في الوقت الحاضر؟ أهلا وسهلا بكما. سيد فادي، عرفنا بموقفك من وسائل التواصل الحديثة.
هو موقف مؤيد ومشجع تماما، فلا أستطيع العيش يوما واحدا بلا شبكة دولية وبدون التواصل مع من أحب.
هناك أشخاص يرفضون وسائل التواصل الحديثة، فماذا تقول لهم؟
إنهم يعيشون في عصر غير عصرهم، ولا يمكنهم مواكبة العصر والاندماج مع الآخرين.
آنسة سميرة، هل توافقين فادي في طرحه؟
مع احترامي لوجهة نظره، ومع أني أستعمل الشبكة الدولية ووسائل التواصل، إلا أنني كنت أتمنى لو استخدمناها فقط للبحث وللبريد الإلكتروني الرسمي.
لماذا تقولين هذا؟
نتيجة لكل ما أراه من التأثير السلبي لوسائل التواصل الحديثة على حياة الناس، فإن أمثالي يتمنون لو أنهم يعيشون في عصر آخر، فما أراه هو تراجع العلاقات الاجتماعية الحقيقية بين البشر، بالإضافة إلى هدر الوقت والمشكلات الصحية والنفسية، لدرجة أن هناك تخصصات طبية نفسية جديدة لمعالجة الناس من الإدمان على وسائل التواصل.
سنعود إليكم بعد هذا الفاصل القصير. سيد فادي، ما هو الإيجابي في هذه الوسائل؟
كل شيء. أتواصل مع أصدقائي في أي وقت دون إزعاجهم. هو التواصل مجاني تقريباً ولا يكلف شيئاً مقارنة بوسائل التواصل في الماضي.
ولكن سهولة التواصل تجعله يسرق منا أوقاتاً ثمينة كان من الممكن استغلالها لصالحنا. فما رأيك يا آنسة سميرة؟
إن وسائل التواصل الحديثة تخرج الإنسان عن نظامه وتشتت تفكيره، ولا ننسى ما تسببت به هذه الوسائل من ويلات، والوالدان يفقدان السيطرة على أطفالهما ويفقدان التواصل معهم.
للأسف فإن استعمال الشبكة الدولية متاح لكل الأعمار، ومن الصعب على الأطفال والمراهقين استخدامها بحكمة، أليس كذلك يا سيد فادي؟
بالطبع، ولكن ليس من الصعب على الوالدين مراقبة أطفالهم وتحديد المحتوى الذي يطلعون عليه وتحذيرهم من المخاطر المحتملة.
ما رأيك يا آنسة سميرة؟
معظم الأهالي في وقتنا عاملون ولا يجدون الوقت الكافي للجلوس مع أبنائهم ومراقبتهم، لهذا كم كانت الحياة رائعة حين كان الناس يتواصلون ويتسامرون وأطفالهم حولهم يلعبون باطمئنان.
سنعود لاستكمال حديثنا بعد هذا الفاصل الإعلاني، فابقوا معنا.
لديكم 2:30 للانتهاء من الإجابة عن الأسئلة. النص جيم، لديكم 4 دقائق لقراءة الأسئلة.
ستستمعون إلى كلمة السيد مروان القادري الموظف في الأمم المتحدة التي يلقيها في مؤتمر محو الأمية.
السادة منظمو المؤتمر، الأعزاء الحضور، أود أن أشكركم على دعوتكم لي للحديث والتواجد معكم في هذا المؤتمر الهادف. أولاً دعوني أذكركم بتعريف الأمية المتفق عليه عالمياً، فالأمية هي ألا يعرف الشخص قراءة جمل بسيطة وكتابتها، وهي قضية تشغل الدول جميعها وأغلبها تضعها ضمن أولوياتها الملحة. وهنا يسعدني أن أرد على أولئك الذين يسألون لماذا تعد مشكلة الأمية مشكلة ملحة
تضعها بعض الدول من ضمن أولوياتها؟ سأجيب على هذا السؤال بسؤال آخر، هو: هل يمكن بناء أي دولة وتقدمها وازدهارها دون بناء أهلها؟ وكيف سيتطور أي بلد وأبناؤه أميون؟ لقد بذلت كثير من الدول جهوداً عظيمة في القضاء على هذه المشكلة، مع ذلك لم يتم القضاء عليها بالطريقة التي نتمناها ونعمل من أجلها، رغم تحقيق بعض النجاح في التقليل من نسبة الأمية. إن القضاء على أي مشكلة يتطلب في البداية القضاء على مسبباتها، والأسباب وراء قضية الأمية كما تعرفون كثيرة، أهمها الفقر، فالأسر التي تعجز عن إعالة أبنائها لن تكون قادرة على إرسالهم إلى المدارس، والتعليم المدرسي ليس مجاناً في كل البلاد، وأبناء العائلات الفقيرة يضطرون للخروج إما إلى سوق العمل أو للتسول منذ سن مبكرة. ولا ننسى أن الحرب أيضاً سبب لا يقل أهمية عن الفقر، فكيف سترسل المنطقة أبنائها إلى المدارس حين تفتقر إلى الأمان؟ هذا للأسف يزيد من نسبة الأمية عامة. وكما نرى، فبدلاً من أن يوفر تقدم العلم والمساواة السلم والأمان للعالم كله، تزيد الحروب في مختلف أنحاء العالم. دعونا نحمد الله على أن التعليم إلزامي في بلدنا، ولكنه ليس كذلك في جميع دول العالم، فلكل دولة سياستها الخاصة في التعليم. بعض الدول كما تعرفون لا تعتمد سياسة التعليم الإلزامي، وتحمل الأهالي مسؤولية تعليم أولادهم دون رقابة أو معاقبة. وهناك دول أخرى تسن القوانين التي تجعل التعليم إلزامياً، ولكنها لا تطبق القوانين ولا تلاحق المخالفين. ونحن بدورنا في الأمم المتحدة نتمنى لو كانت الأمور بأيدينا لنفرض التعليم الإلزامي على كل الناس، ولكن الأمور ليست بهذه السهولة. أعتقد أن حل المشكلة يجب أن يبدأ من القضاء على أسبابها، وذلك بتشجيع الناشئة على التعليم وبناء المرافق الصحية المناسبة لهم ودعم المتعلمين النفسي والمادي. لا شك أن الأمر يحتاج إلى التعاون بين القطاعين العام والخاص، فعلى الدولة دعم العائلات الفقيرة وتجريم عمل الأطفال تحت سن 16، وخاصة في الأوقات التي يجب أن يكونوا فيها على مقاعد الدراسة، وتوعية المواطنين بأهمية التعليم، وعلى المواطنين أن يستجيبوا لدعوات المختصين وأن يضعوا التعليم على رأس أولوياتهم. أما بالنسبة للذين فاتتهم فرصة التعلم في صغرهم، فمن المهم أن تتاح لهم الفرصة لبدء تعلمهم أو إكماله، ومن الضروري أن تكون مدارس محو الأمية مسائية، لأن معظم الملتحقين بها يعملون في الصباح. أيضاً على الدولة أن تشجع محو الأمية بتسهيلات أو مكافآت مناسبة. أتمنى أن يتحقق السلام والرفاهية للعالم أجمع. شكراً لكم على حسن استماعكم.
لديكم دقيقتان قبل الاستماع للنص للمرة الثانية والأخيرة.
السادة منظمو المؤتمر، الأعزاء الحضور، أود أن أشكركم على دعوتكم لي للحديث والتواجد معكم في هذا المؤتمر الهادف. أولاً دعوني أذكركم بتعريف الأمية المتفق عليه عالمياً. فالأمية هي ألا يعرف الشخص قراءة جمل بسيطة وكتابتها، وهي قضية تشغل الدول جميعها وأغلبها تضعها ضمن أولوياتها الملحة. وهنا يسعدني أن أرد على أولئك الذين يسألون لماذا تعد مشكلة الأمية مشكلة ملحة تضعها بعض الدول من ضمن أولوياتها. سأجيب على هذا السؤال بسؤال آخر، هو هل يمكن بناء أي دولة وتقدمها وازدهارها دون بناء أهلها؟ وكيف سيتطور أي بلد وأبناؤه أميون؟ لقد بذلت كثير من الدول جهوداً عظيمة في القضاء على هذه المشكلة، مع ذلك لم يتم القضاء عليها بالطريقة التي نتمناها ونعمل من أجلها رغم تحقيق بعض النجاح في التقليل من نسبة الأمية. إن القضاء على أي مشكلة يتطلب في البداية القضاء على مسبباتها، والأسباب وراء قضية الأمية كما تعرفون كثيرة، أهمها الفقر. فالأسر التي تعجز عن إعالة أبنائها لن تكون قادرة على إرسالهم إلى المدارس، والتعليم المدرسي ليس مجاناً في كل البلاد، وأبناء العائلات الفقيرة يضطرون للخروج إما إلى سوق العمل أو للتسول منذ سن مبكرة. ولا ننسى أن الحرب أيضاً سبب لا يقل أهمية عن الفقر، فكيف سترسل المنطقة أبنائها إلى المدارس حين تفتقر إلى الأمان؟ هذا للأسف يزيد من نسبة الأمية عامة. وكما نرى، فبدلاً من أن يوفر تقدم العلم والمساواة السلم والأمان للعالم كله، تزيد الحروب في مختلف أنحاء العالم. دعونا نحمد الله على أن التعليم إلزامي في بلدنا، ولكنه ليس كذلك في جميع دول العالم، فلكل دولة سياستها الخاصة في التعليم. بعض الدول كما تعرفون لا تعتمد سياسة التعليم الإلزامي، وتحمل الأهالي مسؤولية تعليم أولادهم دون رقابة أو معاقبة. وهناك دول أخرى تسن القوانين التي تجعل التعليم إلزامياً، ولكنها لا تطبق القوانين ولا تلاحق المخالفين. ونحن بدورنا في الأمم المتحدة نتمنى لو كانت الأمور بأيدينا لنفرض التعليم الإلزامي على كل الناس، ولكن الأمور ليست بهذه السهولة. أعتقد أن حل المشكلة يجب أن يبدأ من القضاء على أسبابها، وذلك بتشجيع الناشئة على التعليم وبناء المرافق الصحية المناسبة لهم ودعم المتعلمين النفسي والمادي. لا شك أن الأمر يحتاج إلى التعاون بين القطاعين العام والخاص، فعلى الدولة دعم العائلات الفقيرة وتجريم عمل الأطفال تحت سن 16، وخاصة في الأوقات التي يجب أن يكونوا فيها على مقاعد الدراسة، وتوعية المواطنين بأهمية التعليم، وعلى المواطنين أن يستجيبوا لدعوات المختصين وأن يضعوا التعليم على رأس أولوياتهم. أما بالنسبة للذين فاتتهم فرصة التعلم في صغرهم، فمن المهم أن تتاح لهم الفرصة لبدء تعلمهم أو إكماله، ومن الضروري أن تكون مدارس محو الأمية مسائية، لأن معظم الملتحقين بها يعملون في الصباح. أيضاً على الدولة أن تشجع محو الأمية بتسهيلات أو مكافآت مناسبة. أتمنى أن يتحقق السلام والرفاهية للعالم أجمع. شكراً لكم على حسن استماعكم.
لديكم ما تبقى من الوقت للانتهاء من الإجابة عن الأسئلة.